بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الكون كونه والعبد عبده والخلق خلقه والأمر أمره ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا، وأدخل المستضعفين من المؤمنين في أمانك وضمانك يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع أقدارنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الأول بين يدي سيرة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبعد أن فرغنا في اللقاءات الماضية من شرح رسالة مختصرة في أصول الفقه، وعدناكم أننا سوف نبدأ هذا الأسبوع مع سيرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وعمدتنا هذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك الثوري رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى. وهذا الكتاب كتب الله تعالى له القبول بين العامة والخاصة، لذا آثرنا أن يكون عمدتنا في صرحنا لسيرة نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. وقبل البداء مع الكتاب، لقاء اليوم بعنوان فقه قراءة السيرة والتاريخ. فقه قراءة السيرة والتاريخ من الأهمية بمكان لطالب العلم وغيره إذا أراد أن يقرأ في كتب السير أو أن يقرأ في كتب التاريخ، لا بد له من فقه معين عند القراءة. سوف نلخص هذا الفقه في نقاط سريعة نقلا من كلام العلماء حفظهم الله تعالى. وفي البداية ينبغي على القارئ للسيرة أو التاريخ أن يكون على فقه بسنن الله الكونية. هذه نقطة هامة جدا، ينبغي أن يراعي القارئ للسيرة أو القارئ للتاريخ فقه السنن الكونية التي أبرزها ربنا تعالى في خلقه، التي يجب أن يقف عندها القارئ وأن يستصحبها عند قراءته للتاريخ والسيرة. سؤال: ما المقصود بالسنن الكونية مع ضرب أمثلة حتى نكون على بينة من أمرنا؟ عرفها أهل العلم بقولهم: السنن الكونية هي التي سنها الله تعالى في كونه، وهي للعظة والاعتبار، وهي ثابتة لا تتغير، وإن تغيرت فهذه علامة على حدوث سنة أعظم منها وأجل. إذن هي سنن أبرزها ربنا تعالى لخلقه في كونه. هذه السنن الكونية الربانية تتصف بالثبات، وإن حدث لها تغير إنما يكون التغير لسنة أعظم وأكبر وأجل. نضرب لذلك أمثلة. مثلا من سنن الله تعالى في كونه أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، دي سنة ربانية كونية. الشمس تشرق منين؟ من المشرق. وتغرب منين؟ من المغرب. هل تغيرت السنة دي؟ ألا، لكنها في آخر الزمان سوف تتغير. لماذا تتغير؟ لسنة أعظم وأجل، كعلامة من علامات الساعة الكبرى. وبها تضطرب الموازين وتختل موازين الكون بأمر الرب جل وعلا. ولذلك في قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ومناظرته لعدو الله النمرود بن كنعان على مائدة سورة البقرة، قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. استخدم إبراهيم الخليل عليه السلام أسلوب التعجيز لهذا المبطل الذي ادعى أنه يحيي ويميت. الذي يحيي ويميت هو الإله الحق المعبود بحق، القادر القدير المقتدر. ما دمت ادعيت صفة الإله فإلهي على كل شيء قدير، وإلهي يأتي بالشمس من جهة المشرق، فإن كانت لك نفس الصفة فلتأتي أنت بالشمس من جهة المغرب. هل استطاع؟ الإجابة لا. ليه؟ لأنها سنة لا تتغير، سنها من؟ الله. فبهت الذي كفر، فمن طلاقة القدرة إثباتا لقدرة الله القدير في آخر الزمان الذي أمر الشمس أن تشرق من جهة المشرق سوف يأمرها أن تشرق من جهة المغرب، لأنه على كل شيء قدير. يبقى دي سنة ثابتة، ولكن إمتى تتغير؟ لما يكون في سنة أعظم وأجل وأكبر، فتخرج الشمس من المغرب في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى، وبخروجها من جهة المغرب يغلق باب التوبة، يغلق باب التوبة، لأنها سنة أعظم وأجل. واضح؟ مثال آخر على السنن الكونية. من سنن الله الكونية أن النار التي خلقها الله في كونه تتصف بصفة الإحراق، تتصف بصفة الإحراق، النار تحرق، دي سنة كونية لا تتغير ولا تتبدل. فإن تغيرت يبقى تتغير لسنة أكبر وأعظم، كما حدث مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام عندما أراد أهل الباطل إحراقه بالنار، وبالفعل أعدوا له نارا عظيمة لدرجة أن الطائر الذي يطير من فوقها يشوى بالنار، الطائر بس يطير من فوق النار يحترق من شدة لهيبها، وكانت المرأة منهم تقول إن كانت مريضة تنذر إن شفيت وعوفيت لتجمعن حطبا لنار إبراهيم. شوف العناد العجيب. وأعدوا له نارا محرقة وأرادوا أن يقذفوه فيها فما استطاعوا أن يقتربوا منها، فقام أحدهم وصنع المنجنيق حتى يقذف به إبراهيم عن بعد، ولك أن تتخيل بقى شدة هذه النار، مش قادرين يقربوا منها علشان يرموه في النار. فعملوا ايه؟ صنعوا المنجنيق، آلة خشبية عاملة زي النبل تقذف من على بعد، وقذفوه بالمنجنيق، فصدر الأمر من الخالق للنار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فتحولت النار إلى روضة من رياض الجنان، لا إحراق فيها بل ولا برد فيها بأمر من يكون شيء كن فيكون. يبقى السنة اتغيرت ليه؟ لسنة أعظم وأجل، إثبات قدرة الخالق وصدق هذا النبي الكريم كمعجزة من المعجزات. يبقى السنة الكونية التي سن الله في كونه لا تتغير، وإن تغيرت تتغير لسنة أعظم وأجل وأكبر منه. من السنن أيضا الماء له قانون، خاصية تسمى خاصية الاستخراج من مثل البحار والمحيطات والأنهار، تتصف بإيه؟ بالاستطراق، مستوية، الماء مستوى واحد واضح. دي سنة لا تتغير ولا تتبدل، سنة ربانية كونية، وسخر الله هذا الماء لحمل عباده عبر الجواخر والسفن والقوارب، تحمل الأمتعة وتنقلنا من مكان إلى مكان بأمر الله رب العالمين. لكن غير الله هذه السنة مع نبيه موسى ابن عمران عليه السلام عندما أمره أن يضرب البحر بعصا بعد أن دعا فرعون إلى التوحيد فرفض، وهاجر موسى إلى ربه ومن آمن معه وتبعهم فرعون وجنده. الله أمره أن يضرب البحر بعصا، إلا حصل انفلق البحر بأمر الله تعالى وفقد الماء خاصية الاستطراق وتغيرت هذه السنة، وأجرى الله لنبيه موسى طريقا في البحر يابس. ليه؟ لسنة أعظم وأجل. إذن يجب على القارئ للسيرة والتاريخ أن يعي هذه السنن الربانية التي سنها الله عز وجل للعظة والاعتبار، ويجب أن يعلم أيضا أن هذه السنن الكونية أجراها الله تعالى لعباده المؤمنين كما أجراها سبحانه على الكافرين، كما أجراها سبحانه على الكافرين. قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين. سنة كونية، الله ينصر عباده ويهلك أعداءه، سنة لا تتغير، الله تعالى ينصر أهل الإيمان ويهزم أهل الشرك والطغيان. وذلك قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يوقنون. اقرأوا التاريخ، شوف تاريخ الأنبياء والرسل، وانظروا إلى تاريخ من عاندوا الأنبياء والرسل، فهي دعوة للتأمل والفقه في هذه السنن، لأن التأمل في الفقه والسنن اللي بيحصل نتيجة له تثبيت الإيمان في القلوب، تثبيت لقلوب المؤمنين، لمهما حدث الحق دائما منصور وأهل الحق دائما منصورون، ومهما حدث أهل الباطل دائما هالكون خاسرون. قال الله تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا. بيتكلم عن أهل الباطل الذين جيشوا الجيوش من أجل القضاء على الحق وأنفقوا الأموال من أجل القضاء على الحق. شوف ربك يرد يقول: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا، ثم يغلبوا. يبقى النصر لمين؟ لأهل الحق. والتأييد لمين؟ لأهل الحق. يبقى الخذلان لمن؟ لأهل الباطل. والهلاك لمن؟ لأهل الباطل. إذن ينبغي على قارئ التاريخ والسير أن يعي هذه السنن حتى يثبت الإيمان وحتى تطمئن القلوب، فدي سنة مهمة جدا تنتبه لها. ولذلك قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سنة مهمة جدا تفهمها، فبيقول لك تنطر وانظر حولك وشوف، اقرأ التاريخ قراءة جيدة، قراءة إيمانية، وتبصر في حالك وفي حال أهل الإيمان، وتبصر في حال أهل الباطل والعناد، وانظر على مر التاريخ منذ أن خلق آدم وحتى اليوم. عايزك تقرأ قراءة جيدة، انظر إلى حال الأمم الزائدة، قوم نوح ما مصيرهم؟ أهلكهم الله بالطوفان بعد إنهال كم سنة؟ 950 سنة من دعوة نوح عليه السلام. 950 سنة إنهال. خلي بالك إن أحيانا بعض أهل الباطل أو أهل المخالفات لما يجد نفسه في ساعة وكذا وكذا يفكر نفسه على حق، يقول له لا، وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. واضح؟ يعني آدي قوم نوح إمهال لمدة فترة الدعوة، دعا قومه كم سنة؟ 1050 عاما ولا إيه؟ إمهاله، وقيس على ذلك الكثير. ماشي؟ قيل أن فرعون مصر قعد 400 سنة يقول أنا ربكم الأعلى، إمهال 400 سنة يعني أجيال، 4 قرون. واضح؟ فانتبه لهذه السنن. كذلك قوم صالح، قوم هود، اقرأوا قصة الأنبياء على مدى القرآن وفي السنة، وشوفوا دايما العقيدة كانت لمن. 950 سنة دعوة، رفضوا دعوته وسخروا من نوح، كانوا بيسخروا من نوح قاعد بيصنع الفلك بأمر الله، يمر عليه ايه؟ هو نوح بيعمل مركب يمشي على الرملة ناس كده ويضحكوا ويسخروا. فالآية ترد، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. العبرة بإيه يا جماعة؟ بالنهايات، في الآخرة من يضحك؟ بس هو ده الفيصل. يعني حتى وإن هدمت في الدنيا ولن ترى نصرا لك في الدنيا، ماشي كده، ربما يراه غيرك وما شفت، في الآخرة إيه اللي يحصل؟ هتجد المتكبرين الظالمين المعاندين يحصلوا صورة الضر، يطأهم الناس بأقدامهم في ساحة العرض، ففي اشتفاء لقلوب المؤمنين من هؤلاء الظلم والمتكبرين وأهل الباطل، إضافة إلى النار وبئس المصير، وأهل الإيمان في الجنة والنعيم. ولذلك اقرأ صور القرآن. أنا أشوف مثلا في قول الله تعالى في سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الله أكبر. وما أرسلوا عليهم حافظين. قد كمل بقى، فاليوم، الله أكبر، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك متكئون. هل ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الإجابة إيه؟ نعم نعم، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أهل الجنة الآن على الأسرة وعلى الأرائك في النعيم المقيم ينظرون إلى عذاب أهل الشقاء الآن في الجحيم، والعياذ بالله رب العالمين، شفاء للصدور. واضح؟ فدي سنن تخلي بالك منها عند قراءتك للتاريخ والسير. ولذلك مضمون هذه السنن، احفظ معايا بقى، أن العاقبة للتقوى، والغلبة لمن حقق الولاية الشرعية. يعني ولاية شرعية أن تكون وليا لله رب العالمين، والولاية الشرعية لا تتحقق لعبد إلا بأمور 3. احفظها كويس أوي. 1، أن يكون العبد عارفا بالله. 2، أن يكون العبد محبا لله. 3، أن يكون العبد طائعا لله. هذه الولاية الشرعية لها كم عنصر؟ ثلاثة: عارفا بالله، محبا لله، طائعا لله. إن اختل شرط اختلت الولاية. يبقى عشان تكون ولي لله رب العالمين لازم تكون عارف بالله تعالى، يعني عندك عقيدة صحيحة توحد ربك توحيدا صحيحا، واضح؟ تعرف دينك، تعرف نبيك، تكون عارف بالله تعالى. واللي هيعرف هيحب، تكون محبا لله، حبا يغمر نفسك وكيانك ويجعلك مصراعا في تنفيذ أوامره، فيكون الشرط الثالث مطيعا لله. مطيعا لإيه؟ لله. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يا جماعة، المؤمن لما يقرأ هذه الآية يطمئن قلبه وتسكن نفسه. نعم، يعني معلوم أن أهل العناد لهم الدنيا وأهل الإيمان لهم إيه؟ الآخرة. وذلك قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها لمين يا رب؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسأل الله أن نكون منهم ومعهم. يا سلام يا جماعة لما يختم لك عند موتك بكلمة الإخلاص، عشان تكون من السعداء. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. حسن الخاتمة. خلي بالك، اوعى تغتر بالدنيا، انتبه لها قوي، لأن الدنيا إلى زوال. فخلي همك الآخرة، ازاي لما تنام على فراش الموت تلهم التوحيد ولا يطلب منك الإيمان. اسأل الله السلامة، لأن يا جماعة على فراش الموت الأمر جد خطير، وقل من يسلم وينجو. نسأل الله السلامة. إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه كان ابنه يلقنه التوحيد على فراش الموت: يا أبي قل لا إله إلا الله. ومن هو؟ إمام أهل السنة. كان يقول: لا وبعدا، لا وبعدا. ابن تحدث أحمد إمام أهل السنة، إزاي يكرر لا وبعدا ثم أغمى عليه؟ اشتد حزن ولده وانتظر أباه أن يفيق، فلما أفاق قال أحمد: يا بني ماذا كنت تقول؟ قال: أبتي كنت أقول لك قل لا إله إلا الله، أسمعك تقول لا وبعد. قال: لا أقول لك يا بني، ولكن عرض إلي الشيطان يريد أن يسلب مني الإيمان، يقول: يا أحمد مت على اليهودية فكنت أقول لا وبعدا، يا أحمد مت على النصرانية كنت أقول لا وبعدا، أما أحمد فهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى تتعرض لفتنة عند الموت. نسأل الله السلامة. من عاش على شيء مات عليه. شوف همك في الدنيا إيه. يعني كثير من أهل العلم في تصنيفهم ذكروا نوعا من سوء الخاتمة لأناس. يقول لك تاجر كان يقول له أمر الدنيا طيلة حياته ولم يؤدي لله فرضا ولا نفلا، يقول بالمال وجمع المال، نام على فراش الموت وأرادوا أن يلقنوه لا إله إلا الله فكان يقول 3.5 4.5، بيحسب بالدينار 3.5 درهم 4.5 تاجر، وما قال لا إله إلا الله، لأن همه كان إيه؟ الدينار والدرهم، ما كانش همه الدين ولا الآخرة، فهيموت على حاله والعياذ بالله تعالى. والرجل الذي أتى النبي سائلا في الحج وكان محرما فأجابه النبي على تساؤلاته، فلما انصرف وقضته دبته فمات، مات محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: كفنوه في ثوبه وغسلوه في ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أو كما قال النبي، يعني يجيب اليوم لبيك اللهم لبيك، إنه مات في الإحرام، فيبعث المرء على ما مات عليه. فالغلبة للتقوى والعاقبة للمتقين، فلابد أن تقدم من الأقوال والأعمال ما يحقق لك السعادة عند موتك وحسن خاتمتك. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله، ودي تكفيك يا طالب الحق يا داعي إلى الحق. الله تعالى يقول: كتب الله، يعني كتب، ده قضاء لا يتغير، احفظ ده كويس، لا يتغير ولن يتغير. كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله قوي عزيز، سبحانه جل وعلا. تشمل دعاة الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. واضح؟ ولذلك انظر كيف كانت عاقبة الأنبياء والرسل. يبقى الأمر الأول في فقه قراءة السيرة والتاريخ إنك تكون على علم وعلى فهم لسنن الله في كونه. اثنين، الأمر الثاني للقارئ، لابد أن تعلم أن الحق والباطل يتدافعان. الحق والباطل يتدافعان. إيه بقى معنى الحق؟ الحق هو الثابت الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب، ده الحق. الحق هو الثابت الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب، ولذلك يطلق على الفرد أحيانا لفظ الحق، يطلق على الفرد أحيانا لفظ الحق، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، وذكر حقوق الآخرين تسمح حق. وقضية هنا، هل الحقوق الواردة في الحديث الستة دول على الوجوب ولا على الند، خلاف بين أهل العلم يحتاج إلى تحقيق، ليس هذا موطنه. كذلك في حديث معاذ رضي الله عن معاذ، سأله النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا، وهذا الحق لهم على سبيل التفضل والإحسان، إنما حق الله على سبيل إيه؟ الوجود، فرض عليك. بل ومن أسماء الله تعالى الحق، لا اضطراب ولا نقص، سبحانه جل وعلا. ولذلك يقال دائما: سبحان من يغير ولا يتغير، سبحانه جل وعلا، لأنه حق. والحق يتصف بالثبات والاستقرار، لا نقص ولا عيب ولا اضطراب. أما الباطل، الباطل إيه بقى؟ مضطرب، غير ثابت، غير مستقر، ماشي كده، اللي بنسميه باللغات المعاصرة متلون، كالحرباء. عارف الحرباء؟ عارفين الحرباء؟ الحرباء اللي هي العقرب دي، زي العقرب، ولكنها تتلون على حسب البيئة. إذا كانت في بيئة خضراء تلاقي لونها أخضر، في بيئة صحراء لونها أصفر، وهكذا متلونة على حسب إيه؟ البيئة والحال. نعوذ بالله من شر التلون. نوع من السحلي؟ السحلية، ماشي، متلونة، وتلاقي كمان ليها ألوان غريبة كده كمان. طيب، فالحق والباطل يتدافعان ويتصارعان. اوعى تفكر في يوم، خلي بالك قوي، ان الحق يحب الباطل او الباطل يحب الحق، يبقى انت مش فاهم حاجة. اوعى تفهم كده. ما هو ما فيش، ما هو لا يجتمع النقيدان ولا يرتفعان. فهمت يا ابني؟ في حق في باطل، في بينهم تدافع، خير وشر مش ممكن يجتمعوا ابدا. احيانا بتكون في هدنة، لكن الباطل باطل والحق ايه؟ حق، ولن ترضى عنك، مفروغ منها. ده كلام رب يا جماعة، كلام خالق، ده كلام من خالق. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. واضح؟ فالحق والباطل يتدافعان. خلاص كده؟ فهمت يا ابني؟ لازم تفهم السنة دي كويس قوي، عشان دي مقياس صحة الاعتقاد. فالحق والباطل يتدافعان ويتصارعان، فهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإنما يتجاذبان. ولذلك كانت العلاقة بينهما مظهرة لسنة الابتلاء. الله أكبر. العلاقة بين الحق والباطل بتظهر سنة ربانية، هي سنة ايه؟ الابتلاء. كما ذكرت لكم من قبل نشوف الكلام ده في السيرة، رسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم أفضل الخلق وخاتم رسل الله، صلوا عليه، في غزوة أحد، مش ده خليل الله؟ صحيح كده؟ طبعا. كسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنته وسقط في الحفرة ولجأ إلى شق في جبل أحد. سنة إيه دي؟ ابتلاء. الله، إيه ده؟ ده خليل الله يفعل به كذا. أيوة، عشان ترجع بقى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. انظروا يا ملائكة الرحمن إلى هذا الأنموذج الفريد الذي تكسر رباعيته من أجل الدين وحرصا على المسلمين والأمة، ويدخل المغفر في وجنته ويسقط في الحفرة تعظيما لله وحبا لله وانقيادا لله وتعظيما لأمر الله. إني أعلم ما لا تعلمون. هيكون منهم أمثال محمد ابن عبد الله من الأنبياء والرسل إلا يضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحق وإرساء قواعد العدل وخير البشرية. متوحد الله. سنة ابتلاء، بها يرفع الله قدر المبتلى الصابر ويهلك عدوه المتجبر الظالم. سنن. يوم أحد كان جبريل عن يمين النبي وميكائيل عن يسار النبي، ومعروف من هو جبريل. جبريل يا جماعة لما أمر بإهلاك قرية رفع قرية بكاملها بطرف جناحه وجعل عاليها سافلها لدرجة أن ملائكة السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم، قرية القوم لوط بطرف جناحه. الله أكبر. طيب جبريل جنب النبي، قال انظر يا جبريل، انظر إلى محمد وكم تحمل من أجل الإسلام وكم تحمل من أجل هداية البشرية تعظيما لأمر الله. الله أكبر. إني أعلم ما لا تعلمون. يوم الطائف ضرب النبي بالحجارة وأدموا قدميه من أجل الدين. فدي سنة كالتدافع بين الحق والباطل يظهر سنة مهمة جدا، هي سنة ايه؟ الابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أتوحد الله. يبقى الحق والباطل متدافعان، وتدافع الحق مع الباطل يولد سنة مهمة جدا، هي سنة إيه يا جماعة؟ الابتلاء. ومعلوم أن الابتلاء كله خير، ولا تمكين إلا بعد ابتلاء. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يا إمامه، التمكين أولا أم الابتلاء؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. أرأيتم الذهب لا يخلص إلا بعد أن يوضع في كير الحداد. الله، يعني الذهب عشان يكون ذهب خالص بنحطه فين؟ في النار. يبقى الابتلاء قبل ايه؟ التمكين. ابتلي النبي فمكن الله له. شوف 13 سنة في مكة إذاء وتمكين له ولأصحابه ولكل من اعتنق رسالته، وبعدين في العام الثامن من الهجرة جاء التمكين ودخل مكة فاتحا، وفي العام العاشر جاء على رأس أكثر من 120 ألف مؤمن يؤدي فريضة الحج. لبيك اللهم لبيك، ونزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى يبتلى فيمكن، ولا تمكين قبل ابتلاء، لا تمكين قبل ابتلاء. فعشان كده أقول لقارئ السيرة: اقرأ بنظرة إيمانية سيرة نبيك، وقف مع الأحداث، وقف مع المواقف، نظرة إيمانية مهمة جدا يا جماعة. السيرة تطبيقا عمليا للقرآن الكريم. من أراد أن يرى القرآن واقع حياة فلينظر إلى محمد بن عبد الله. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي، قالت: كان خلقه القرآن. أدي مجمل حياة النبي، خلقه القرآن. يعني إيه؟ يعني القرآن حطه قدام منك كده، اقرأ آياته، اقرأ آياته، ثم انظر إلى محمد ترى تطبيق الآيات في واقع الحياة في شخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن تربى على يد محمد رضي الله عنهم أجمعين. واضح؟ فالقارئ للسيرة يفهم هذه السنن جيدا. يبقى تدافع الحق والباطل يظهر سنة الابتلاء، يظهر سنة ايه؟ الابتلاء. فالله يبتلي أهل الحق بأهل الباطل. واضح؟ لازم يكون في طريقة أهل الباطل. ما انت عايز تدعو الحق ازاي؟ واضح؟ ما لو ما فيش أهل الباطل يبقى ما معنى الحياة الدنيا؟ ولماذا خلقها الله؟ لو كلنا حلوين يبقى محتاجين لكتب سماوية؟ أبدا. محتاجين لرسل؟ أبدا. تتعطل الحكمة من الخلق، مش في جنة وفي نار؟ واضح؟ يبقى ما دام في حق لازم يكون في ايه يا جماعة؟ باطل. في خير لازم يكون في شر، ولازم يكون في تدافع بين الخير والشر، بين الحق والباطل. وذلك كثيرا ما أقول لبعض إخواني: إذا كنت على الحق ولم تبتلى فاتهم نفسك، يبقى أنت مش على حق، راجع نفسك، لازم تراجع نفسك. كان سلف الأمة إذا مر على أحدهم 40 يوما مثلا ولم يبتلى لا في مال ولا في نفس ولا في صحة ولا في ولد، يراجع نفسه، يحس بالخطر. يا الله، شوف بقى الآيات المعصوصة عندنا احنا. هم كانوا عارفين يعني ابتلاء. سنة الابتلاء دي تظهر من التدافع بين الحق والباطل. واضح؟ ودي مهمة جدا علشان لما تقرأ السيرة تقرأها قراءة إيه؟ فقيه فاهم يعني إيه سيرة، ما هيش قصص وحواديت، لا لا لا، دي منهج حياة كامل. فالله تعالى يبتلي أهل الحق بأهل الباطل ليصبر أهل الحق، الله أكبر، فتزداد درجاتهم، الله أكبر. ولذلك لم يظهر النفاق إلا في المدينة. ليه؟ لأن مكة كانت مرحلة ابتلاء شديدة جدا، يظهر فيها النفاق ليه؟ واضح؟ دي مرحلة ابتلاء شديد جدا، وأهل الحق في استضعاف، ليه ينافق المنافق؟ ده يتطاول ويقل أدب، ما دي كده؟ إنما جه في المدينة بقى في قوة، في تمكين، فلازم يظهر إيه؟ النفاق. الله، يبقى النفاق لا يظهر إلا في فترات القوة للإسلام والمسلمين، إنما فترات الاستضعاف لا. هو إيه محتاج ينافق ليه؟ ماشي كده؟ ينافق لما يكون في قوة، خايف، خايف على نفسه، خايف على كذا، يتلون، ماشي كده؟ خايف من الفضيحة، خايف من كذا، خايف، فيتلون. إنما اللي مش خايف يتلون ليه؟ ففي مكة كان الكفار بيقلوا أدابهم ويتطاولون، مش محتاجين يخبوا. واضح؟ واضح يا جماعة؟ فلم يظهر النفاق إلا في المدينة، لأن مكة كان فيها شدة ابتلاء. قال الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله، ما دي سنة ايه؟ ربنا لو شاء يهلكهم جميعا، لكن لا، انا عايزك تصبر، عايز ارفع درجتك، عايز اعزك، عايز انقيك، عايز ارفعك، وعايز اهلكهم. افهم ده كويس، فلازم يكون في ايه؟ ابتلاء. فما تستعجلش، مستعجل قوم روح. ينبغي على القارئ للسيرة والتاريخ أن يعي هذا الأمر، أن المخالفين للحق يتحالفون لإزهاقه وإذهاب أهله، وإن كان في الباطن مختلفين ومتشاحنين. يا الله، أهل الباطن لما يكون في حق يجتمعوا، رغم أنهم بينهم من بعض إيه؟ مختلفين، لازم حتى مع بعض يتلونوا مع بعض، لكن دلوقتي قدامنا هدف في حق، لازم كلنا ايه؟ نجتمع ضده. لكن في الباطن السحناء تأكلهم على بعضهم. واضح؟ قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. كمل الآية بقى: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. سبحان الله، سبحان الله. كان أخ سألني زمان، كنت بدي محاضرة، كلام ده من 15 سنة، قال لي: يا شيخنا الله يبارك لك، ازاي الكلام ده ودينا شايفين أعداء الحق بدأوا يقاتلوا في العالم دلوقتي، والسيارات تتخبط في غزة وتطلع وتروح وتدمير، والآية بتقول يعني لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. قلت له: كويس، بس اقرأ الآية قراءة صحيحة. قال لي: يعني؟ قلت له: اقرأها كده. قال: لا يقاتلونكم. قلت له: فين؟ قال: ايه؟ لا يقاتلونكم. قلت له: فأين كم؟ مش مفهومة دي. لما تجتمع الأمة وتتحد الأمة في نصرة الدين، ساعتها الأعداء يخشوا الحصون ومن وراء الجدر وهم بيبنوا الجدر، وكما سماه القرآن جدر سموه هم برضو ايه؟ ده مقادير ربك يا جماعة، ده مقادير ربك يا جماعة، ده قدر هذا قبل أن يخلق الأرض والسماء أو الخلق في 50,000 سنة. تتلفوا الدور ليه بقى؟ وهيسموه الجدار زي ما القرآن سماه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا يملك المؤمن إلا أن يكبر ربه العظيم فتطمئن نفسه. زي كثيرا ما أقول لك، من كان ربه الله فكيف يحزن؟ تحزن ليه؟ تخاف من إيه؟ واضح يا ابني، تخاف ليه؟ وتحزن ليه؟ تتضايق ليه؟ ربك من؟ الله. ممكن يكون حزنك على الناس كما كان الأنبياء والرسل. شوف منهج النبوة، النبي كان حريص جدا على هداية الناس، كان يحزن لما إنسان يموت على غير الإسلام. والله يا جماعة شوف حرص النبي، وكده الأنبياء والرسل وكده دعاة الحق دائما يهلكون أنفسهم حرصا على الناس وخوفا على الناس وحزنا على الناس. فهمت؟ اوعى تنام بقى، ما انت برضو احد الناس، خلي بالك اوعى تنام. اللي بينام بخاف عليه برضو، ممكن يبقى نايم ويفوق في حتة كان لها تكملة في الاول هو ما سمعهاش، فيروح يقول لك الشيخ قال والشيخ ما قال، الشيخ ما قالش كده، فاهم؟ وارد والله العظيم، وبيحصل كتير. يعني اذكر حكيت قصه لاخواني قبل كده، بس كان في مصر مش المانيا. كنا في مسجد، كنت امام مسجد وكان عندي درس فقه، فشرحت لهم مره احكام الغسل من الجنابه في الدرس ماشي كده. تقريبا كان اخ برضو ايه اللي هو بينام النوم المتقطع ده، فتقريبا صحي على سؤال واحد بيسالني عن حكم الملابس. هو كان اول الدرس ايه حكم الجنابه والغسل منها، ده عنوان الدرس. فكان في سؤال، طب يا شيخنا الملابس لو واحد ناس قام من النوم لقى الماء على ثوبه يعمل ايه؟ قلت له يغتسل. قلت له لا يغتسل، ولكن اغسله رطبا وحكه يابسا ولا غسل عليك. ده كان الفتوى. طيب بعد اسبوع، الاسبوع اللي بعده اثنين بيتخانقوا في الدرس شباب، قول والله الشيخ قال كده الاسبوع اللي فات، فتعالى اسال الشيخ. خير يا ابني في ايه؟ قال لي يا عم الشيخ مش اللي يحتلم ما عليهوش غسل. انت والله قلت الكلام ده الدرس اللي فات، وبيحلب والله. الناس الحمد لله قاعدين، قالوا الشيخ قال الكلام ده. يا ابني ازاي يا ابني؟ يا ابني عليه الغسل. قلت له بس انا فهمت. قلت له انت كنت نايم. قال لك انا كنت تعبان. قلت له طب يا تعبان الله يصلح حالك، انا كنت بتكلم عن حكم الماني اذا ظهر على الثوب لا غسل فيه، مش الاحتلال. فهمت يا ابني؟ فانا بخاف من اللي بيناموا في درسي والله حقيقه، عشان كده ساعات يقول لك والشيخ بيتضايق ليه؟ ويقعد يصحيهم ليه؟ انا خايف لا ينقل عني حاجه ما قلتها، وانتوا عارفين الناس الشيخ والله تلاقي بقى قرارات واجتماعات الشيخ قال والشيخ ما قالش. والله ولا الشيخ بيصلح حاجه، صاحبنا كان نايم في النص صحي خد كلمتين ونام تاني. طب حتى كمل بقى كلمتين واسالني. لا هو خد اللي هو عايزه ونام، الشيخ قال كذا. فمصيبه قضيه النقل، فعشان كده بخاف ان حد ينام في الدروس. عرفت بقى ليه دايما بقول ما تنامش يا فلان؟ ولا يضرني حاجه ما ينام، نام واشبع نوم. لكن انا بخاف من ايه؟ من اللي هيترتب بعد الدرس بسبب النوم، مش سبب ايه؟ عايزين كلام نوم؟ لا. اللي يحس انه عايز ينام ما يحضرش الدرس، يروح ينام. سهلة جدا. انا تعبان، ايه اللي يجبرك تقعد وانت نايم؟ صح؟ يا اما اذا كنت هتقعد وتنام ما تنقلش حاجه خالص. ما تنقلش حاجه خالص لانك متقطع، ما انت ما حضرتش الدرس كله. فهمت يا واد يا كامل؟ انت النهارده صاحي ما شاء الله، شفت الواد اللي هيبقى حامل كوبايه شاي تاني قال لك الكلام هيسخن، فالشيخ بيرتبط في الدرس على كوبايه الشاي وخلصت لحسن يختم، لكن ماشي هنشتغل بسرعه برضه. بارك الله فيك. الدرس ده مهم جدا، ركز قوي. طيب عشان دي هيترتب على ما بعده، لسه في امور تاني جايه، مقدمات مهمه جدا عشان طلبه العلم الموجودين اللي بيسرعوا الشرح السيره احيانا، فيخلي بالهم. ماشي يا جماعه؟ يبقى عايز اقول لك حاجه، ان اهل الباطل يتحالفون لازهاق الحق، وهم فيما بينهم متشاحنين متفرقين. فالآية بتقول لا يقاتلونكم، في ضمير هنا كاف ومين، كم مجموع الأمة، الأمة. فلما يتوافر الضمير كم لأمة النبي محمد، هيرجع أعداء الإسلام فين؟ وراء الجدر، وهيمسك الحجر والشجر كما أخبر خاتم رسل البشر صلوا عليه. والله يا جماعة، وينادي يا مسلم كمل، يا عبد الله. كم شرط دول؟ اثنين، مسلم وعبد المين؟ لله. لما يتوفروا الشرطين دول هيمسك الحجر والشجر. بس من الآخر بقى، تعالى هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من غرس اليهود، وهم الآن بيكتروا من زراعته. شو ده بالإيه؟ عشان ده مش هيتكلم. بالضبط زي البرص، عارف البرص الوزغ ده؟ عارفين البرص الوزغ؟ عامل زي السحلية كده منظره قبيح. احنا أمرنا بقتله، عارف ليه؟ لأن اللئيم ده لما سيدنا ابراهيم ألقي في النار هو الوحيد من الحشرات اللي كان جاي عمال ينفخ عشان النار تولع. شو ابن القل بلسان ده جاي يولع فيها؟ يعني انت يا ابن الايه؟ شفت المصيبه؟ ده جاي يولع عشان النبي ابراهيم موجود ينفخ. طب تعالى بقى، يوم النبي كان جايل له كده، سيدة عائشه كان في حجرتها فيه عصا كده صوت، فسئلت لماذا ها؟ قالت امرنا النبي ان نقتل بها تلك الاوزان اللي هي البرص ده، وعشان كده اللي بيقتله بيؤجر، لما تقتل برص ليك اجر. الله اكبر، يا حتى حشره تخالف منهج الحق نؤمر بقتله. الفار اسمه ايه؟ الفويسيقه، واحنا مامورين بقتله لانه فاسق يفسد ما يصلحش، اديله على دماغه موته. والعقرب والثعبان، يا الله سبحان الله يا جماعه، منهج قويم جدا. كل من خالف الحق ملوش حرمه، مش حرمه يعني زوجه، لا حرمه. فلما ترجع الامه ان شاء الله ينصرها الله عز وجل، والنصر يا جماعه قريب، والله النصر قريب باذن الله تعالى. كمان يا طالب العلم، أن تحقيق الأمن والاستقرار بالدين لا بغيره. لما تقرأ السيرة تفهم ده، أن تحقيق الأمن والاستقرار بالدين لا بغيره. الله أكبر. والبوار والخراب لمن حاد الدين. اقرأوا السيرة. لا المال يحقق لك أمن ولا سعادة، ولا الجاه يحقق لك أمن ولا سعادة ولا استقرار، ولا السلطان يحقق لك أمن ولا استقرار. بالعكس، شوف السلاطين، أنا أعتقد أنه حتى في غرفة نوم الحرس وقفل ولا إيه؟ الحكام دول من الظالمين طبعا، مش الأهل العدل. أنا أعتقد أنه حتى لو يعرفش الناس في غرفة نوم الحرس على أبوابه صح، وكاميرات وشغلانه، ما يعرفش يعيش زيك كده في امن ابدا، لان المنصب مش امن ابدا ولا استقرار. والمال لما يكثر يخليك دايما قلقان، خايف لا يتسرق، خايف لا يهلك، خايف لكذا، تعمل له خزن وحريص، وكل شويه تطمئن عليه، اذا كان في البيت تقعد تفتح وتعد وتبص وتعمل حالتك بؤس.
ما بتنامش الليل، واصحاب البيزنس هو كل شويه تليفونات توت توت توت، فصفى هنا قلبه سكته قلبيه ماله، خسر مات مع السلامه. يقول لك البورصه ضربت فلان جات له سكته قلبيه، يلا سكت قلبه غار مات. عشان ايه؟ عشان دنيا مش عشان دين، مات من اجل الدنيا. وكما يقول الشيخ قشت رحمه الله تعالى عن شهيد الزمالك، شهيد من نوع غريب، يقول لك ادي اتفرج على مباراه كره قدم للزمالك وهو زملكاوي مش عارف ايه، جه جون في الزمالك، جه جون في الزمالك جات له سكته قلبيه مات. فالشيخ يقول لك رحم الله شهيد الزمالك. هو ده شهيد من نوع جديد. واللي يقول لك مش عارف مغني مات الرموا نفسهم انتحروا من اجله، ده كان برضه زماننا في بلادنا برضه، ربنا يسلم. مات اللي كان بيمسك الهواء بايديه مات، يا دي النيلة على اللي حصل. مين؟ مايكل جاكسون مات. مش تقول لي يا خالد وايه اللي حاصل؟ موتوا نفسهم. مين دول؟ شهداء مايكل جاكسون. بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله، مصيبة خطيرة جدا. تخيل، يبقى لا المنصب ولا الجاه ولا المال ولا السلطان، أمن الأمن فين؟ فين الأمن؟ الدين لا بغيره. يبقى نقيض الأمن إيه؟ الخوف. نقيض الاستقرار إيه؟ الاضطراب والبوار والهلاك. فين؟ لكل من حد الدين وعاداه يا رب سلم. اوعى يا جماعة حد يعادي الإسلام أو يعادي الطائعين، اوعى اوعى، إلا الباب ده، إن ده معنى أنت بتحارب الله. والله يا جماعة ولا يقوى مخلوق مهما أوتي من قوة أو سلطان على حرب الله تعالى. اقرأوا التاريخ، اوعى الباب ده. فقراءتك للتاريخ والسير هتفهمك السنة دي. قال الله تعالى، خلي بالك بقى عشان تعرف في الأمن فين، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله، يبقى الأمن والأمان لمين؟ لأهل الإيمان والتقوى. طب اللي كذب يكون الأخذ أي الهلاك، نسأل الله السلام. وقال تعالى، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. الله أكبر الله أكبر. كمان قارئ السيرة الذي يفقه حاجة مهمة جدا، هذه المسألة أن حدوث السدة والزلزلة والبلاء الشديد قبل إنزال النصر والتمكين. بالضبط كده عايز أديك مثال بسيط جدا بنشوفه كلنا، لحظات الميلاد. المتزوج يعرف الكلام ده اللي عنده أولاد، زوجة حامل بتضع، لحظات الوضع حالها بيكون إيه؟ شدة عجيبة، ترى الموت آلاف المرات في كل طلقة. سبحان الله. ليه؟ عشان في مولود جديد. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة؟ كل ميلاد يحتاج إلى مخاض، ولا تولد هذه الأمة إلا بعد بلاء. لازم تبتلى، لازم يشتد الحال قوي، إن في ميلاد جاي، لا ميلاد إلا بشدة وكرب. ولا يظهر ضوء الفجر إلا بعد أن تشتد الظلمة. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. حقيقة. قال تعالى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الله، أمر خطير جدا. يقول لك انتبه، لا نصر ولا تمكين إلا بعد شدة بلاء وكرب وضيق. ويمكن معظمكم مر بتجارب في حياته الدنيا حتى دنيوية، في باب الرزق مثلا، أحيانا يضيق عليك كل السبل وتغلق لدرجة يوصل لدرجة الإنسان ما فيش مخرج منين، وفجأة يفتح الرب لك أبوابه. ما توحد الله حقيقة يا جماعة، ثق في ربك، كن عندك يقين وصدق إيمان، فلا تمكين ونصر إلا بعد ابتلاء شديد جدا وبعد شدة وكرب. عشان يجي الميلاد يجي إيه؟ وديكم شفتوا حال النبي، شوف إذاء وتنكيل وطرد من بلدي وكذلك أصحاب وسبحان الله وتطول عليهم متطولون والسفهاء وصبر حتى جاء فاتحا. ده مش بس كده، شوف بقى عظمة النصر مع أهل الإيمان. دخل النبي البيت الحرام ساجدا على دبته، يا الله، ما هو النصر ده نعمة محتاج لشكر، مش أنا اللي حققت النصر. وقعد يقولوا الضربة كذا والعبور مش عارف ايه، وإحنا 30 سنة وضعوا دماغتنا ونسبوا النصر لأنفسهم، سبحان الله. ويمكن كانوا قاعدين في القصور والمكاتب المكيفة ونسبوا ما لم يفعلوا لأنفسهم. تعالوا شوفوا رسول الله في وقت النصر ماذا فعل داخله الحرم المكي. خلي بالك بقى، خلف من؟ أسامة بن زيد راكب خلف النبي، هو خادم النبي وحب النبي. الله، ادي التواضع. ودخل ساجدا على دبته شكرا لله المنعم الذي نصره ومكن له. ولما دخل وفي نشوة النصر وعز المسلمين جاءوا من عادوه وآذوه وطردوا وفعلوا، فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ الله، قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإن كان بعض أهل العلم يقولون أن هذه القصة ليست بصحيحة بل فيها ضعف وفيها مقال، ولكن هناك ما يؤكد معناها، هناك ما يؤكد معناها في غزوة حنين وفي الصحيح، عندما ذكر الراوي أن عدد جيش المسلمين يوم حنين كان 12,000 مسلم، قال ومنهم 2,000 من الطلقاء، 2,000 من الطلقاء الذين عفى عنهم النبي يوم إيه؟ فتح مكة. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ودي سنة المؤمن، يعفو ويصفح عند المقدرة، اغفر اصفح اعفو واعلم أن الله ينصرك ما دمت على الحق، ما دمت على الحق. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. شوف الصحابة، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هل احنا زلزلنا؟ لسه بدري، ده احنا في نعمة وعافية ما شفناش اللي شافوه، ولا تعبنا تعبهم ولا 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 تغربنا غربتهم ولا طردنا من بلادنا ولا ضيق علينا في أهلنا ولا فهم كل شيء عنه رضي الله عنهم أجمعين. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يجب على طالب العلم القارئ للسيرة والتاريخ أن يعي أن الله عز وجل ينصر صاحب المظلمة حتى وإن كان كافرا. احفظ ذا كويس، الله ينصر صاحب المظلمة حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان إيه؟ كافرا. الله أكبر. الدليل قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، وقال النبي لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عندما أرسل إلى بلاد اليمن، فقال: يا معاذ، إنك تقدم قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما قال النبي. يبقى المظلوم حتى وإن كان كافرا فيقتص له منك. يا رب سلم. في الحديث أيضا: لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يقتص لأهل النار منهم. يا الله، القصاص يا جماعة صعب جدا في الآخرة. والله عايزك تروح وانت خفيف، ما عندكش مظالم للعباد، يعني تيجي تخش الجنة اقف، اهل النار ليهم عليك مظالم. تقول لي: طب وان كانوا كافرين، طب هنديهم حقهم في الآخرة. هينتفعوا بيه ازاي؟ هينتفعوا بيه لان النار دركات. النار ايه يا جماعة؟ دركات، بعضها اشد من بعض. واحد كافر ولكن ظلمت انت في الدنيا كذا مظلمة، عايز حقه في الآخرة، خد، بدل ما يكون في صقر يطلع شوية لدركة أخرى، لكن مخلد في النار، لكن يخفف عنه اللي تحت، بيحطم بعضها بعضا، ما هو النار دركات، نسأل الله السلامة. فانتبه، لأن البعض بيقول لك: آه دول كفار، نظلمهم براحتنا يعني. من قال هذا؟ من قال هذا؟ الله يقتص لصاحب المظلمة حتى وإن كان كافرا، فانتبه واتقي دعوة المظلوم. السنة لازم تعلمه وانت بتقرأ السيرة. ولذلك من الأمثلة المهمة جدا اللي ينبغي أن يعيها المسلم: انتوا عارفين سبب تدمير التتار لبلاد المسلمين كان الظلم؟ التتار دخلوا بلاد المسلمين ليه؟ بسبب ظلم أحد الحكام المسلمين، فأكلوا الأخضر واليابس. نحكي لكم القصة. القصة أن السلطان المسلم كان يسمى خوارزم شاه. خوارزم شاه ده كان سلطان فين؟ بلاد نيسابور وما وراء النهر ومرو، كان حاكم على البلاد دي، وكان المغول مجاورين له، خلي بالك قوي، لهم التتار، وكان لهم قوافل تجارية. هذه القوافل كانت تحمل الذهب والحرير والأموال. قافلة من المغول معدية على بلاد المسلمين، فعدى عليها بعض اللصوص وقطاع الطريق، فسلبوا أموالهم وقاتلوا رجالهم. إيه ده؟ أدي ظلم. طب كلام جميل أوي. جنكيز خان اللي هو كان قائد التتار أرسل لخوارزم شاه حاكم المسلمين، يعني قال له: دي قصيدة تجارية، وإسلامكم حرم عليكم الظلم. دي كان النص الثالث جنكيز خان لخوارزم شاه: الإسلام حرم عليكم الظلم، فلما قتلتم رجالنا وسلبتم أموالنا؟ إما أن تقتلوا من قتلوا رجالنا، وإما أن تدفعوا الدية، وده العدل ولا إيه؟ طيب، خوارزم شاه رد عليه قال له إيه؟ أخرج سيفه وقتل من حمل الرسالة إليه. أدي الظلم بقى، يعني رجل يطالب بحقه حتى وإن كان غير مسلم، وأنت ظلمته، رجالك ظلموه، فكان عليك أن تجري التحقيق في المسألة وترد المظلمة وترفع الظلم عن المظلومين وترد الأموال لأصحابها. لا، أخذه الكبر فقتل رسل جنكيز خان. وعندنا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم الرسل لا تقتل. عشان حاجة ده اسمها في العصر المعاصر الدبلوماسية السياسية، سفراء من كل دول، عارف بلدك غير مسلم آه موجود يحترم. النبي قال الرسل لا تقتل، جاي لك برسالة لا يقتل، عمل ايه؟ قتله. فغادي لكن من كيس خان، ومن هنا بدأ قتال التتار للمسلمين وهزموا الإمبراطورية الخوارزمية واجتاحوا المشرق حتى وصلوا إلى بغداد وذبحوا المسلمين، والسبب كان الظلم. وصدق شيخ الإسلام الذي قال إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة إلا الظلم. فينبغي القارئ للتاريخ والسير يفهم هذه الحقائق. قربنا نفرغ إن شاء الله، بس انهلوني 5 دقائق، إن المسألة دي عايزة أوفي المحاضرة دي حقها إن شاء الله، يعني هي خواطر بس كده عن فقهك لقراءتك للتاريخ، ف5 دقائق إن شاء الله. النقطة السابعة في هذا الباب أن الله تعالى ينصر المسلم الآخذ بالأسباب وإن كان عاصيا، ولا ينصر المسلم المعطل للأسباب وإن كان طائعا. الله، الله تعالى ينصر المسلم الآخذ بالأسباب وإن كان عاصيا، ولا ينصر المسلم المعطل للأسباب وإن كان طائعا. وإن كان طائعا، الدليل عندنا في التاريخ قصة خليفتين، أحدهما عبد الله بن الزبير والآخر عبد الملك بن مروان، وعارفين قصة الخلاف بينهما. لا شك أن الأول كان أطهر وأعبد وأنقى، هو عبد الله بن الزبير، صح كده؟ ده أبوه من؟ الزبير بن العوام، أبوه صحابي وهو صحابي، وأمه من؟ أسماء، أخت من؟ عائشة، ابنة من؟ الصديق. طب اللي حصل؟ عشان نعرف بقى الأسباب، كان عبد الله بن الزبير إذا جاله الشاعر بقصيدة لا يعطيه شيئا بل يعنفه، فينقلب الشاعر هاجئا يهجوه ويسبه عند الناس، ودي كانت وسيلة إعلامية خطيرة جدا في ذلك الزمان، لا تغفل، دي أسباب مش دي حرب، وعدوك بيحاربك انتبه للأسباب، خلي بالك واغلق الأبواب. بينما عبد الملك بن مروان يجيله الشاعر يقول له البيت الواحد مدح يديله 1000 درهم، يقول له زدني كل بيت ب1000 درهم، يخرج الشعراء من عند عبد الملك بن مروان يقول يثنوا عليه ويقولوا محاسنه، لغاية ما العم حبه مين؟ عبد الملك بن مروان. وكانت النتيجة انتصر مين؟ عبد الملك بن مروان، لأنه خد بالأسباب. خد ايه؟ إنما ابن الزبير ما خدش بالأسباب، أغلق الأبواب دي، أغلق ايه؟ ودي وسيلة لا تغفل، وسيلة لا تغفل، تنتبهوا يا طلاب العلم، الأسباب الأسباب الأسباب. عرفت لي أحيانا نقصوا على بعض أصحاب الألسن حرص على الدين خاصة من المسلمين، لأن أنت لما تخالف مشكلة خطيرة جدا، هتكون سبب في ضياع الأمة، واضح؟ فلازم تاخد بالسبب وتتقي الله عشان ربنا عز وجل ياخد بإيديك إلى النصر والتمكين. يا طالب العلم، ينبغي عليك عند قراءتك للسير والتاريخ أن تعلم أن من أعظم أسباب هلاك الأمم مبارزة الله بمخالفة شرعه، هذه أعظم سبب يؤدي لهلاك الأمم، لما تحارب ربك وتخالف الشرع، تخالف إيه؟ الشرع. شوف قصة أبي الدرداء صحابي الجليل يوم فتح قبرص، بعد أن انتصر المسلمون وفتح لهم وأهل قبرص تفرقوا وتشتتوا، كثر بكاؤهم وحويلهم، صبيت نساؤهم وأخذت أموالهم وفرق بينهم، جلس أبو الدرداء باكيا حزينا، يوم نصر ويوم عز. فسأله السائل وهو ابن جبير، قال: يا أبا الدرداء، تبكي في يوم نصر وعز الإسلام والمسلمين؟ قال: يا هذا، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لها الملك، تركت أمر الله فصارت إلى ما صارت إليه، فأخشى أن تفتح الدنيا علينا فنتنافسها كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكتهم. وصدق والله، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. لما الأمة تضيع أمر الله وتحارب الله وتدارس صرع الله، يهلكها الله عز وجل، ودي من أعظم أسباب هلاك الأمم. قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. انت عندك مثلا سقوط الدولة الأموية، ايه سبب سقوطها؟ سبب سقوطها الظلم والبعد عن شرع الله، لدرجة ان لقب ابو العباس بالسفاح، الدولة العباسية اللي قضى على الدولة الايه الأموية، قتلهم جميعا، قتل الامويين جميعا، ولم يسر منهم إلا عبد الرحمن الداخل. إيه السبب؟ مخالفة الشرع، طرف والبعد عن الحق والبعد عن العدل. طبعا عبد الرحمن الداخل فر إلى بلاد المغرب ثم إلى الأندلس، وكان من الفاتحين بعد. كذلك سقوط الدولة العباسية كان لنفس السبب، البعد عن شرع الله، وطبعا على يد هلاكه زي ما قلنا. وذلك يحكى أن آخر خليفة عباسي أصيب على يد هلاكه، فقال له: هات الأموال. فخدوا منه كل الأموال، قالوا: هات اللي أنت مخبيه، هات اللي أنت أخفيته. فدلهم على نافورة في قصر من قصوره، فشالوا النافورة، عارفين نافورة الماء، طلع ماء تطحين كده في الجناين، طلع مية رشاش، يقول لك أخرجوا من تحتها كنوزا من الذهب، أموال طائلة. فابتسم هلاك وقال لهذا الحاكم: لو أنفقتم أموالكم على قتالنا لم ننتصر عليكم، حبستم الأموال وادخرتموها فكان سبب هلاككم بظلمكم وأكلكم حقوق الرعية. سبحان الله. يا طالب العلم، يا من تريد قراءة التاريخ والسير، ينبغي أن تعلم أنه لا يبقى إلا الأصلح لعمارة الأرض، لا يبقى إلا الأصلح، احفظ ده كويس، لا يبقى إلا إيه؟ الأصلح. بدليل قبل خلق آدم سكن الأرض قبائل من الجن أفسدوا وسفكوا الدماء، فأثناهم الله وأخلفهم بمن؟ بآدم عليه السلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى مقومات العمارة لمين؟ لأهل الصلاح. لما أفسد الجن أثناهم الله، وجي مكانهم من في الأرض؟ آدم ليصلح الأرض. فقد كان يا طالب العلم، يا راغب في قراءة التاريخ والسيرة، ينبغي عليك الائتلاف على الدين والصبر على المكاره، وهما سمتان للنصر والتمكين. تاني، الائتلاف على الدين، تحب الدين وتمسك به، وتصبر على المكاره بقى، لأن الطريق شق. هذان السببان للتمكين والنصر. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله. يبقى ائتلاف وتماسك بالدين وحب ووحدة الأمة مع صبر عشان يأتي النصر والتمكين. ولابد لكي يحدث الائتلاف على الدين أن يكونوا أهل طاعة وعبادة، لأن من الذي يؤلف بين القلوب؟ الله. ولن يؤلف لقلوب ابتعدت عن منهجه ولم تحقق عبادته. يبقى عشان ربنا يؤلف بين القلوب لازم عبادة وطاعة. عرفت ليه أحيانا بيكون في فرقة بين الناس؟ لأن لا يمكن يكون ائتلاف إلا الأهل الطاعة والعبادة. إما يكون واحد فاسق ومجرم إزاي يأتلف مع الصالحين؟ مش ممكن يأتلف. يبقى عشان يأتلف لازم يكون طائع، فهمت يا ولد؟ لازم يكون عابد عشان ربنا يؤلف. قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه السنن التي يجب على القارئ للتاريخ والسيرة أن يستصحبها عند قراءته. إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع بعض المقدمات بين يدي قراءتنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.